يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط الثالث.
قال مالك أدركه وقد اختلط فمن سمع منه قديما فذاك، وقد روى عن وفار رؤيا المدينة وهو صالح الحديث لا نعلم به بأسا. وقال ابن معين إنما أدركه مالك بعد أن كبر وخر، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخره. وقال ابن بجاني تغير أخيرا، فحديث ابن أبي ذئب مقبول لسنه وسماعه القديم. وقال ابن أبي لا بأس به إذا روى عنه قدما، مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد وساد انتهى من التهذيب. قلت والراوي عنهن ابن أبي ذئب الإسناد جيد، ورواه البزار من طريقين عن سفيان وصالح بن كيسان عن صالح لولا اتهمت به، ويشهد له ما تقدم. طريق أخرى، قال الإمام أحمد في مسنده. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم واقل بن أبي واقل الليل. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم
عن زيد
ابن أسلم
نعم.
عن واقد ابن أبي واقد الليثي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، رواه البياقي من طريق أحمد به، رواه أبو داود علي ورواه أبو داود علي عن الفضيلي عن النفيلي عن الدراوردي به، رواه أبو يعلى وابن أبي عاصم إلى هذه المثاني كلاهما من طريق الدراوردي. وواقد بن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله وذكر. وواقد ابن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله وذكر ابن مندة للصحابة وكناه أبا مراوح قال وكناه أبا مراوح
نعم.
قال وقال أبو داود له صحبة انتهى من التهذيب. قال الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي واقد صحيح. قلت ويعرضها ما تقدم. فصل. قال البخاري في صحيحه باب حد النساء، وذكر إذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ثم أسند حديث عائشة لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وأغرب المهلب فزعم أن حديث هذه ثم ظهور الحصر من وضع الرافضة لقصد ذمهم بالمؤمنين عائشة رضي الله عنها في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل، وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل. والعذر على عائشة رضي الله عنها أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها، على أن المراد أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة. وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك، ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار في الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: جهادكن الحج المبرور، ما حديث الترجمة. وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم باستئذانها إياه لها ولمن سواها لخروج معه في الجهاد ما ذكر في جوابه إياها في هذا الحديث، فكان دليلا على أن جهادهن لا ينقطع كما لا ينقطع جهاد الرجال. فاحتمل أن يكون ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم لها ولسائر نسائه هذه ثم الغرور والحصر، فوقفت على ذلك هي ومن سواها من أزواجه دون من لم يقف عليه، ولم يقف على ذلك منهن زينب ولا سودة رضي الله عنهما، فلزمتا ما في الحديث الأول. وكلهن رضي الله عنهن أجمعين على ما ذكر عليه في ذلك محمودات، وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه وسائر الصحابة في تركهم الخلاف عليهن في ذلك وفي إطلاقهم إياه لهن محمودون بعلمهم ما عملوا من ذلك. ولا يجب أن يحمل تأويل الأحاديث إلا على ما حملناه عليه، لأن في ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه، وفيما سواه ضد ذلك مما نعوذ بالله منه. تنبيه: قال الذهبي في الميزان: واقد بن أبي واقد الليثي روى نبيه تفرد عنه زيد بن أسلم حديث قال صلى الله عليه وسلم لنسائه هذه ثم ظهور الحصر، وهذا منكر فما زل يحدج. قلت: الحديث صحيح فله طريق أخرى، والجمع ممكن فلا نكارة، والله أعلم.
على كل حال الذي يظهر الله أعلم أن الحديث غير صحيح، صالح مولى التوأمة اختلط وأصابه ما أصابه، فلا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر العظيم. وإن كان ابن أبي زيد روى عن قبل الاختلاط، كذلك حديث واقد لا تعرف حاله، ولا روى عن الذي من أسلم. ثم قال الذهبي: كون عمر يحجبهم لو كان ثابت في الشيء ما حجبهم عمر ولا حج بعد ذلك، ولكن امتثلوا قول العائشة: أفضل الحج الحج والعمرة، الجهاد الحج والعمرة، لكن الجهاد الحج والعمرة. كل هذا يدل على أن الأمر واسع لهن ولغيرهن، فالأقرب أن حديثي واقد وحديثي مولى التوأمة ليس صحيحين، بل هما قلط من بعض الرواة، قلط من صالح جواقد ليس مما يعتمد عليه. وفق الله
جميعا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب في طول الحائض. وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الفرسخ وفيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. سئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم.
وهذا هو الحائض الجنب طهرت فتغتسل فإن لم تجد ماء تيممت كالذي في السفر او مسجون ما يطعم تيممت ولكن لا تعجل حتى ترى قصه البيضه حتى ترى انقطع الدم هم يزوم قصه البيضه لكن الغالب تجد قصه البيضه وهو ماء ابيض عند نهايه الحيض يخرج ماء ابيض يسمونه قصه البيضه لكن بعض النساء لا يجدها فالمهم انقطاع الدم اذا ذهب الدم ولم يبق شيء تلطفت بقطر ونحو لا قرات نقع تغتسل. نعم
يوم ترى طهرا ويوم ترى
حيضا تغتسل الطهر ونص الإنسان فيسمى حيضة ملحقة تلفيق تجمع بين الأمرين يوم الطهر تغتسل تصلي وفي يوم الحيض لا تصلي حتى تنتهي المدة العادة. نعم شرط لا يزيد.
باب جامع الحيضة.
ممكن بعض وبعض.
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل.
نعم.
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل تردم أنها تدع الصلاة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل تردم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة
هذا قول مرجوح صواب أن الحامل لا تحيض لأن الله جل وعلا جعل الحيض علامة إذا ارتفع الحيض علامة الحمل إذا وجد هو علامة عدم الحمل تطلقها طائرة أو حاملة فالحمل فالدم اللي مع الحائض من الحمل يكون دم فساد فتنظف منه وتصلي وتصوم هذا هو معتمد. نعم ولا تكرر. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة
هذا لا بأس هو سهل لا بأس تصنع الطعام تقدم الطعام رج رأس زوجها تغسل ثيابه الحيض الحيض مو في يده الحيض في الفرج هي طاهرة عرقها طاهر كالجنوب إنما النجاسة في الدم كونها تنام مع زوجها كونها تغسل ثيابه تقدم طعامه تفري رأسه كل هذا لا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي فيه. باب في المستحاضة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
وهذا النساء تكلف في مسألة الثياب ترى أن يغسله كله هذا غلط. إذا أصابها نقط تغسل باللقط من السبت أو السراويل الحمد لله. أما إذا غسلته من أجل النظافة من أجل إزالة الأوساخ وأما النجاسة لا يلبس إلا ما أصابه الدم. فإذا أصاب الدم طرف الثوب أو ما يعني فرد يكفي وكان عند كل النجاسة كلها يغسل ما أصاب الثوب بس بول ولا دم ولا غيره يحك يغسل إذا جاء إلى اجتهاد ولا بقي لا يضر. إذا غيرها بشيء طيب حسن.
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفادع الصلاة. فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. إنما ذلك عرق وعرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل السبع عنك وصلي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم لتصلي.
هذا حكم الشرع يستمر معها الدم أنظر أيام عادتها فترة الصلاة إذا مرت تغتسل تحفظ وتصلي حتى الدورة الأخرى. نعم كم استحاق كم استحاق تحفظ وتصلي لا كل ما نجس. نعم نعم ثم ضعي كل صلاة. نعم
الله إنك إذا رأت الظهر ثم بعد ذلك نزل بها دم
كان في العيادة أو في أقل من آخر يوم حي
إذا رأت الظهر بعد الفراغ من العادة
ثم نزل بها دم تعتبره دما حيضا لأن الحيض قد يزيد العادة تزيد تنقص
ولو بعد رؤية
الظهر إذا رجع أما كان سهرة أو فطرة لا صليت الصلاة. يقول ابن عطية كنا لا نعد الفطرة الصلاة بعد الظهر شيء وظاهره أنهم يعدون الدم كنا لا نعد الفطرة والسهرة بعد الظهر شيء.
الله إنك من يقول بتمييز الدم في خاص دم الحيض وغيره كل من يقول بتمييز الدم دم الحيض
في لا ما من دم الحيض لا لا سواء كان سخين أو غير سخين.
في الأيام الأول الشهر أو
الأخر ما عدا ما بين الحيض فيه هذا صلي الصوم يقول في الحيض لا صلي ولا صلي كفف العادة عادة كذا اللي تعرفها كما لها عادة ستة أيام وسبعة أيام المبتدأ ستة أيام وسبعة أيام من حين بدأ أهل دم من حين بدأ أهل دم ستة أيام وسبعة كعادة نسائها. نعم العادة تقدم العادة.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استدفرت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى قال مالك
لا جواز الأربعين تجمع الدم الأربعين فالمستحاضة يصيبها زوجها حتى تكشل عليها حتى الحيض، وإن طهرت شيئا 40 أصابها زوجها أيضا بعد الطهر ولو ما كملت 40. ثوب يعني حط ثقة ثوب في فرجها حتى يمنع الدم يخف الدم عنها. نعم يصيبها زوجها بين الحيضتين.
قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ما جاء في بول الصبي.
لعل يوم الاثنين يكون فتح المجيد مرطى يقول له يوم الأحد يكون يوم الاثنين له فتح المجيد لأن حاجة ما أسمع. نعم إذا اغتسلت أفضل نجع بين الصلاتين أو لكل صلاة أفضل لكم هم العشر.
نعم
سنة إذا أرادت الجمع بين الصلاتين أو سنة مع الجمع، أما لكل صلاة بغير الجمع كانت تفعله كانت أم حبيبة من جهش مراجعة عبد الرحمن العوف.
صلى الله عليه
الصواب لا يفتن عليه الديه لا بأس أن يعذر ولو لا يفتن والد الوالد.
ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله.
هذا يدل على استبيان الصغار من الذكور إذا كانوا لا يتغذون بالطعام يكفي الدم للبال على الثوب أو على الفراش ينضح ويكفي ولا يحتاج عصر ولا دم، أما الأنثى فيغسل، وهكذا الذي يأكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل.
باب ما جاء في البول قائما. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان.
وهذا فيه حلمه صلى الله عليه وسلم ورفقه، لأن الرجل لو عوجل ربما نجس نفسه ونجس المحل في بقع كثيرة، فقال اتركوه حتى كمل، ثم دعاه وعلمه قال إن هذه المساجد لا يصب فيها شيء من هذا القدر والبول، وأمر أن يصب على بول سجد بالماء. هكذا ينبغي تعليم الرفق بالجهلة، لأن الأعراب يغلب عليهم الجهل، فقال فأمرهم بالرفق. قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اللهم صل عليه وسلم. نعم.
من قال
ما عليه دليل، هو ما عليه دليل، ما نعلم عليه دليل. نعم. 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 إذا ذكروا في الصلاة يقطع الصلاة أو نجاسة أخرى. نعم. القيء في خلاف العلماء، والأحوط الغسل كبول إذا كان يأكل الطعام، وكان يأكل الطعام ينضح. لكن كثير، أما إذا كان شيء قليل يعفى عنه. الله محل نظر في بحث الآن غير أسئلة إن شاء الله. نعم بركم إن شاء الله. نعم. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول.
وأنا أحب
أن أغسل الفرج من البول. أن أغسل
الفرج
أغسل
به. باب ما جاء القلم في هذا واسع الاستجمار كفى البول والغائط، لكن بثلاث حجر فأكثر، لا ينقص عن ثلاثة ولا مسحات فأكثر، لأنه سنها يسجى بها قبل ثلاثة أحجار، فإذا أنقص كفى، وإن لم تنقي زاد رابعا وخامسا وسادسا حتى يمكن. لكن إذا أنقى بشهر أربعة استحب له أن يوتر يأتي بخامس، وإذا أنقى بستة فاستحب له أن يوقي بسابعة. والغسل أفضل، الغسل هو أكمل وأنقى، والنبي فعل هذا وهذا، ترى يستنجي وترى يستنجي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل هذا وهذا فلا بأس، والبول قائما لا بأس به، يدعت به الحاجة، والجلوس أفضل وأحوط. وثبت عن حليفه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتى سبره تقوم فبال قائما، ولعل ذلك لاسباب، اما لان الجلوس قد يسبب خروج الماء اليه، او لان هناك ما هناك مجلس مناسب، او لاسباب اخرى. المقصود ان البول القائم جائز، لكن كن يجلس افضل. تقول عائشه رضي الله عنها ما كان النبي يبول الا جالسا، يعني الغالب عليه والبول جلوه جالس، وإنما بال قائما في الواقع أن ذكرها إليه. نعم.
البول جالس هل ثبت
نعم
ثبت نصف اليمنى يعني البول
كيف؟
هل نصف اليمنى؟ هل ثبت أن نصف الرجل اليمنى؟
ما ثبت الشيء أو ما ثبت هذا الشيء
يعني
أو ما في شيء. نعم. نعم. لا ما في عدم يغسل حتى يزيل الأثر، يغسل بما يزيل الأثر، أثر البول غائط.
صلى الله عليه وسلم لو خرج من دبره دم هل يكفي فيه الاستجمار ولا لابد من غسل؟
الأقرب الله أعلم أنه يغسل، ما هو بول ولا غائط، هو الأقرب فيه والله من بقية النجاسة تغسل، هذا الأقرب. المناديل تجي المناديل وأشباه كل شيء ناشف قوي طيب طاهر يزيل الأذى يحلو به المقصود، والتراب كذلك ثلاث مرات أكثر إذا أزال الأذى.
باب ما جاء في السواك.
ما في بأس لكن الجلوس أفضل.
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه عليكم بالسواك. حدثني يحيى عن مهلك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه عليكم بالسواك.
الشاعر عليه حاشف
نعم بكسر السين على الأفصح مذكر وقيل مهند وأنكر والأزهري مشتق من ساكن ذا
لا لا على حديث من السباق
قال ابن السباق بسين مهملة وموحدة المدني أبي سعيد من ثقات التابعين وأشرفهم طواله الستة وذكر بالتقصي أنه من بني عبد الدار بن قصي وبالتقريب وغيره أنه ثقفي وهو مرسل ووصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة بضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة تميم وإسكانها لغة عقيل وبها قرأ الأعمش من الجمع جمع جمعة من الجمع جمع جمعة
تكلم على زياد بن ماجه أو الكفر ما تعرض زياد بن ماجه إذا صاحب من الأحضر ما تعرض شيء في صاحب من نعم يكفي نعم
وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
من معك الزرقاني
نعم الزرقاني
اي طيب نعم يغني عنها يغني عنها الحديث الصحيح من جاء في منه فليغتسل اتفقوا على صحته السنه نعم السنه في هذا كثيره شرعيه الاغتسال والطيب نعم سنه مؤكده نعم
صلى الله عليه وسلم قال وصالح بن الاخضر ابي الاخضر الذي رواه عن الزهري موصولا ضعيفا
نعم
قد خالفه مالك
طيب ماشي
فرواه عن الزهري عن عبيد مرسلا قال الحافظ فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعدما نسيه أو عكس ذلك. نعود للأصل. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب
وهذا يفيد تأكد السواك صحيحة لأن الأمر من فيه هو الوجوب لأمرتهم أمر إيجاب ولكنه مستحب ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. باب ما جاء في النداء للصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بها ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من القزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وحدثني عن مالك
عبد الله بن زيد غير المؤلف أبسط أوضح لأهل السنن أحمد أنه رأى رجل في يده ناقوس فقال: لا تدعوا الناقوس، قال: ما تريدون؟ قال: نضرب به الأذان. قال: ألا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ ثم أراه الأذان، كبر أربع تكبيرات، شهد، قال: هيا على الصلاة، إلى آخره. قصها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. ثم أمره يوقعها على بلال فيؤذن بلال. نعم. ثم وراء عمر كذلك، جاء عمر بعد ذلك فقال: رأيته مثل ما رأى عبد الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم من فاته الترديد مع المؤذن يقضي؟
بعض أهل العلم يقول يقضي المصلي والذي بحاجة بحاجته، لكن ما أعرف هذا دليل واضح. قد يقال سنة الفاتحة محلها أو سنة الفاتحة محلها.
وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن
ابن
يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبره أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة.
وحدثني عن مالك. هذا من فضل الله، عمل الصلاة في صلاة، والإخوة المصلين والمنفرد في صلاة، وبعد الصلاة كذلك ما لم يؤذي أو يحيي، كل هذا من فضل الله جل وعلا، فلا ينبغي لها العجلة. نعم. مطلقة يسير عليه السكينة حتى ولو سمع الإقامة. فضل الله واسع. نعم. لا يروح الصف الأول ولو فاته، إذا أصل الأمل بيكمل الصف الأول فالأول، ما كان من نقص فيكمل الصف الآخر.
سمع إليك، من أراد بعد الصلاة أن ينتظر الصلاة الأخرى هل يجوز له تشريك الأصابع في هذه الحالة؟
انتهى بالصلاة،
لكنه في صلاة ما لم ينتظر الصلاة.
النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة سبح. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر يكمل الصف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الآخر. عند الشهادة، عند الشهادة، السنة عند الشهادة. نعم. ظاهر الأوامر الوجوب. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبع أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقصر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن أبي حاتم.
وهذا من خبث عدو الله وإيذائه حرصه على إفساد أعمال بني آدم وتنقيصها وضعفها, فالواجب الحذر من عدو الله. وهذا شيء مشاهد كثيرا ما يذكر الإنسان في الصلاة ما لم يذكره قبل ذلك, كله من حرص هذا العدو على تشويش المصلي أو على نقص عمله إن لم يستطع إفساده. المؤمن يأخذ حذرا من هذا العدو مهما أكن. نعم.
صلى الله عليك. إذا لم يعقل المصلي من صلاة شيء البت دخل ساهيا وصرف ساهيا
صلاة صحيحة لا فلا كل حال, مثل ما قال الحديث الصحيح إن الرجل لا يكفر الصلاة لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال إلا عشرها شاب الوساوس.
صلى الله عليه وسلم. ما يشرع إعادة؟
ما يصلي ما يصلي إعادة ما دام كملها الحمد لله. نعم.
هل الأذان أقوى من القرآن؟
ما عن كل شيء في مجلس القرآن, ولا القرآن أعظم على الشيطان. القرآن هو أصل الدين وأصل الأساس, هو عدو القرآن. نعم.
إذا الإنسان يعني يستطيع أن يبكر إلى الصلاة ولكن يتأخر قليلا مثلا تشده مثلا محاضرة في مذياع مهمة علمية في الدين, هل يتأخر قليلا أم
إذا كان تأخر لا يفوت عليه الصلاة؟
لا يؤخره
قليلا عن الروضة. أنا مراسة إن شاء الله. أنا مراسة إن شاء الله. نعم. أخذ من حديث أن أبا هريرة راجع خرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان لا يخرج إلا من حاجة, يتوضأ أو لحاجة أخرى أو إمام مسجد. المقصود إذا كان لحاجة لا تفوت إلى الجماعة, ينتقل من جماعة إلى جماعة.
إذا تأخرت
الله إليك حلقة العلم ثم خرجت
بعد الأذان
لا يخرج إلا لعلة, يعني أما هذا فقد عصى أبا القاسم. إذا كان لعلة يتوضأ أو إمام مسجد أو شيء يخشى فوته. نعم. بعد الصلاة نور الدرس بعد الصلاة. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي حاج بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النداء للصلاة وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال لا, فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه, فأما الإقامة فإنها لا تثنى, وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة ف فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وسئل مالك
هذا قال مالك رحمه الله واضح ليس في حد محدود، لا قام قيمة الصلاة يقوم في أولها وفي أثنائها، أما قل بعض الفقهاء يقوم عند قوله قد قامت الصلاة فلا دليل عليها، بدأ في الأذان في الإقامة إن شاء قام في أولها وإن شاء في أثنائها وإن شاء في آخرها، المهم أن يكون واقفا عند التكبير عند تكبير الإمام حتى يكون قد استكمل الوقوف حتى يكبر بعد الإمام. وأما التثنية هي نوع من أنواع الإقامة، كان أبو محذورة مثني الإقامة، كان بلال يثنيها، والأمر واسع نوعان يا إله إن شاء أوتر الإقامة وإن شاء شفعها، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة شفع الإقامة، وبلال كان يثنيها يعني وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هي على الصلاة هي بني كما يثني. أما التكبير فيثنى في أولها وفي آخرها، وهكذا الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا هو السنة. نعم سأل على شرط الصحيحين أو على شرط الصحيحين ما أعرف عن أبي حازم سأل على شرط الصحيحين. نعم نعم
عن أبي حازم عن
سالم
بن سعد قال
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكروا صحيح من الصحيح أو من الصحيح الأسانيد. نعم
ما ثبت نفسه قال لا تقوموا حتى تروني،
هذا إذا كان ما هو حاضر لا يقومون حتى يدخل، أما إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء في أولها وفي أثنائها،
ما يكون دليل على
أنهم يرعون تقومون، لا هكذا كما دخل أو يقومون
صلى الله عليه
وسلم، ولو وقعت ولو قيمت الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي، يعني إذا قاموا هم بعجل يشق عليهم قد يشق على الناس.
صلى الله عليه وسلم الإمام مالك.
انتهى الوجه الأول فضلا أقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
من الصحيح أو من الصحيح الأسانيد. نعم
ما ثبت من
سنة قال لا تقوموا حتى تروني، هذا إذا كان ما لا يقومون حتى يدخل، أما إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء في أولها وفي أثنائها،
ما يكون دليل على أنهم يرعون
لا هكذا كما دخل أو يقومون
صلى الله
عليه وسلم ولو قيمت الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي، يعني إذا قاموا هم بعجل يشق عليهم قد يشق على الناس.
صلى الله عليه وسلم الإمام مالك لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس لذلك الثاني،
هذا الصواب للجمهور لا يؤذن الجمعة إلا بعد الزوال، لأن يعني تصح إلا بعد الزوال كالظهر، هذا هو الصواب للجمهور، لكن رخص بعض أهل العلم في أدائها في السادسة، والأخ الأحوط المؤمن أن يدعى لها وأن لا يصلي ولا يؤذن إلا بعد الزوال كما قاله الجمهور، وكما في حديث سلف بن أكبر وغيره كانوا يصلون مع النبي إذا زالت الشمس.
وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك
ظاهر السنة أن يجب الأذان عليهم ولو كانوا في المساجد في السفر مثلا عليهم أن يؤذنوا، أما في الحضر يكفي أذان المساجد، لو كانوا جماعة مرضى صلوا جماعة بدون أذان يكفي أذان المسجد يقيمون المسجد. والصلاة مجزئة صحيحة لو صلوا بالأذان ولا لا صحة الصلاة، لكن ترك السنة في الإقامة. نعم أما الأذان يكفيه أذان المساجد، المريض يكفيه أذان المسجد، والمرضى كذلك يكفيه أذان المساجد. نعم والنساء كذلك. نعم.
المصليات اللي في الدوائر الحكومية اللي فيهم أذان المساجد من حولهم ولا يؤذنون لدخول الوقت
تكفيهم، لكن إذا أذنوا يكون أحسن حتى ينتبه اللي عندهم ينتبهوا. والواجب عليهم الخروج، الواجب عليهم الخروج إلى المساجد إذا كانت المساجد حولهم، وجب عليهم الخروج. فإن كان لا يسمعون النداء وجب عليهم النداء. نعم. الواجب أن يؤذنهم، لا يكتب المسلم، الواجب أن يؤذن، الواجب يؤذن. نعم. مثل ما فعل لما فات في الصلاة أذن وأقام صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أقام كفى، لأن أذانه ما له حاجة حينئذ إذا كان في غير الوقت. يؤذن ويقيم والحمد لله. أما لو نام عن الصبح أو نام عن الظهر حتى جاء العصر هم جماعة يدلون ويقيمون، لكن إذا كان عندنا الناس فولي نام أو سهى يقيم والحمد لله.
وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول.
هذه عبارة الله أكبر. إذا كان ذهب إليه دبه بينهم اتفاق على أنه دبه الوقت وعلى إجماع الناس، إذا جاء ما قال السلام عليكم الناس حضروا، الوقت حضر الساعة كذا ماشي، إذا كان بينهم على هذا. أما إذا كان الإمام قد ضبط الوقت جاء الوقت جاء، فإذا تأخر راح له المؤذن نبهه كل هذا طيب. الله أعلم. نعم. ما لها صلاة، هذا ما لها صلاة، كل يصلي كل يقرأ وحده، كل يقرأ لنفسه. ما لها صلاة، يكفي الأذان، يكفي الأذان والحمد لله، لكن اللي يمر بالطرقات شوف أحد قاعد ولا شيء يكون يصلي، شوف أحد قاعد ولا نايم وقضه ولا جالس يتوكل على صل، من باب الأمر معروف أنه ممكن الآن كافي.
صلى الله إليك. في بعض البلاد اللي يحسنون تلاوة القرآن قليل جدا جدا، أقول في بعض البلاد اللي يحسنون قراءة القرآن وتلاوته قليل جدا، فيقولون لم إذا أنكر عليهم أو نوقشوا قالوا إن المصلين إذا حضروا ينتظرون الجمعة ما فيهم من يقرأ، ينظر بعضهم إلى بعض أو يتحدثون، لذا فنحن نجعل شخصا قارئ مجود يقرأ حتى يستفيد الناس من قراءته ويتعلموا.
إذا اتفقوا على هذا ما يفعل، إذا اتفقوا على واحد يقرأه ويستمعون طيب ما في ناس. الحمد لله.
أحسن الله.
نعم. الهيئة هذا واجبهم، هذا واجب الهيئة إذا مروا على ناس حتى غير الهيئة واجبهم، الأمر معروف أنها مقرأة الهيئة هو واجب. إذا رأوا ناس جالسين والناس منهم قد أذن يبص اتوقع الصلاة أو إذا كان مفتوح أو مصة أو بصة أو أشبه ذلك لا تكلمها، تكلم عليهم صلوا توكل على الله. يا كما في حديث يا من الحجارة ولا يا من الأواني سبحان الله قال في الرجال.
قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده.
إن عالم أثر قل بالك هذا ليس بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فيصلي معه، إذا جاء وصلى معهم طيب الحمد لله. قال لي أبي ذر لا تقول صليت فلا أصلي، صلي معه.
قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء.
نعم، لكن لو صبروا حتى يقيموا يكون أولى، لكن لو اشتغل عنه يصلي فلا بأس أن يقيم غيره، لأنه واجب عليه أن يعتني بالمقام ويكون يعني مستعد للإقامة في وقتها، لو اشتغل عن ذلك للإمام يقيم ويتركه.
نعم. قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها.
نعم، لكن لا ينادى لها قبل الفجر إلا إذا كان هناك من ينادي بعد الفجر، أما إذا كان قبل الفجر ولا ينادى فغلط، يغر الناس. إذا نادى لها قبل الفجر لابد يكون هناك مناد بعد الفجر، كما كان في أحد ينادي بها قبل الفجر قليل ثم ينادي بالمغرب، أو نفس المؤذن نفسه بعيد الأذان يأذن الأول ثم يأذن الثاني. نعم. الإمام هو اللي يأمره، الإمام هو اللي يأمر بإقامة الصلاة، الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان، يأتي وقت الأذان. فإذا كان المؤذن هو حاضر وقت الإقامة أو متشاغل فالإمام يقيم، الأفضل يقيم الإقامة، هو اللي يقيم إذا كان حاضرين. لكن إذا كان ما يبالي المؤذن يشتغل الإمام ولا يبالي يشتغل بالصلاة أو يروح يشاغل وجاء الوقت الإمام يقيم. لا بأس، يعني يكون مفسر مفسر أن المؤذن يقيم، لو أقام غيره لا بأس. لا يمنع، يعلم المؤذن، لا يسوي شيء، يعلم وجه الى خير، قال لا سوي كذا خير، لا صلت فيه، اذا وقف الصلاه انتهى الموضوع، حصل المقصود. الحمد لله. نعم.
وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاه خير من النوم، فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح.
وحدثني عباس كذا.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
هذا بلغ مالك ضعيف، بلغ منقطعة معضلة، الصلاة خير من النوم ثابتة في الصحيح، في الحديث الصحيح قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينادى بها: الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، ثبت هذا من حديث أنس وغيره. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا ما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة.
يعني تغير الناس، قصدهم تغيروا في عهد التابعين، مالك تابعي، مالك بن أبي عامر والد أبي سهيل جد الإمام مالك تابعي، مثل ما قال أنس في آخر حياته: تغير الناس. نعم، اللهم السلام.
نعم.
حديث الصحيح مو في الصحيح البخاري، حديث الصحيح صح بها حديث صح بها سامي. نعم. نعم. ايش؟ في اي شيء؟ وجوب الكفاية، إن لأهل العلم وجوب كفاية، لأهل فرض كفاية والإقامة فرض كفاية. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد.
هذا من فعل الاجتهاد، السنة لا تشيع مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، هذا من الاجتهاد بن عمر، السنة خلاف ذلك. نعم.
صلى الله عليك، خشى لو طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام أو الركعة.
النبي يقول لا تسعوا، عليكم السكينة ولا تسعوا، هو مقدم على ابن عمر وعلى غير ابن عمر.
صلى الله عليك.
نعم. صلوا معه، ادخلوا معه، ما أدركتم فصلوا، ومن فاتكم فأتموا، وإن صلى وحده لا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل والأحوط صلوا معه لعموم القول، ما أدركتم فصلوا. هم جماعة، هم جماعة، هم جماعة، حتى هم جماعة وأدركوا جماعة. نعم. وقت النداء، وقت النداء يجيب المؤذن ثم يدعو. نعم. لا يستحي، لا في هذا ولا في هذا، يمشي عليه السكينة. نعم.
باب النداء بالسفر وعلى غير وضوء.
بركة. سم. الأفضلية سنة نافلة، فإنها لك نافلة، بقى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فإنها لك سواء قيمت وأنت في المسجد فصلي معه فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي. نعم. أحسن
الله إليك، قول أنس فلما ركب الناس الصعب والذلول تركوا التحديث، هل في هذا إشارة إلى أن يترك التحديث عليه؟ ما المقصود بترك التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أظن هذا هو على ابن عباس، أظن هو على ابن عباس، أظن هو على ابن عباس.
أنس
عندك؟
أنس
عندك؟ وين هو؟ من يعرف أنه على ابن عباس؟ يقول عليه وعلى ابن عباس عنده وعن نجم مثل ما أنا. نعم، الله أعلم.
أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب النداء في السفر وعلى غير وضوء، وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا بالصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وحدثني
هذا من الشهادة رضي الله عنه، والصواب أنه يؤذن مطلقا ولو أنه واحد السفر يجب أن يقيم. ولهذا قال أبو سعيد العظيم وعنه إذا كنت في غلب فؤادك فارفع صوتك من نداء، فإنه لا يسمع صوت مؤذن حجر ولا حجر وشيء إلا شهد له يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد يؤذن والجماعة يؤذنون ويقيمون. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى سمعت مالك يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب.
نعم هذا مطية لا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك.
نعم. لا بأس، لكن السنة القيعة عند الصوت، السنة القيعة. نعم. ولو لا ينبغي ترك السنة. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى من وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
باب هذا عن سعيد.
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
كان الشاهد هذا.
وهذه الرواية عندي هي الأصل، ورواية يحيى تحتمل الشك وتحتمل التقسيم والأظهر رواية غيره، وفيه أن للجماعة الكثيرة من الفضيلة ما ليس لليسيرة، وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك. قاله كله الباجي. وفي السيوطي هذا الحديث مرسل له حكم الرفع، وقد ورد موصولا ومرفوعا، فأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل في أرض
فيء
بالهمس
فيء
نعم. فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. رواه سعيد بن منصور.
لعل هذا بلغ سعيد المسيب، ولهذا جزم سعيد تابعي كبير لكن ما عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعطيه بعضهم حكم المرسل لأنه لا يقال من جهة الرأي. والحديث هذا حديث سلمان يؤيد هذا، حديث جيد. وروى إيش حديث سلمان؟ روى
وأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي.
هذا صحيح، الإسناد جيد إذا كان من قبل داود جيد. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل في أرض فيء فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه.
وهذا أي ما تقدم يؤذن ولو كان وحده. نعم.
ورواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبياقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفا، واستدل به
منصولا
موقوفا
نعم.
واستدل به الحناطي الحناطي سلحت الله عليه
حناطي النون
نعم. واستدل به الحناطي من الشافعية على أنه لو حلف من صلى في فضاء من الأرض منفردا بأذان وإقامة أنه صلى بالجماعة كان بارا في يمينه ولا كفارة عليه. وقفه السبكي في الحلبيات واستدل به وبحديث الموطأ هذا انتهى. وفيه نظر لأن الأيمان مبنية على العرف. باب قدر السحور من
البدع. تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، هو حلف أن صلى في جماعة تصديقا لما قال أنه إذا أذن صلى معه جماعة، وإن صلى معه أذن صلى معه اثنان جماعة. لا بأس، لا حرج، يعني سنة ما يجب أن يحفظ، قال لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. عند الإطلاق يكون الأدلة جاءت مطلقة، ما في شطر الوضوء دل على جواز الوضوء بغير عند جواز الأذان بغير وضوء. إذا كان مثل البرد شديد وريح يشق على الناس الخروج السفر بالبراري أو فيه مطر، حتى في البلد إذا كان في مطر يشق على الناس مثل ما فعل ابن عباس وقال إن فعلها منه خير مني، حتى في الجمعة يشق على الناس في مطر في أشواق دحر أو مطر يؤذي الناس يضرهم أو ريح شديدة مع البرد هذا يضر الناس يشق على الناس يصلوا في الرحال سواء قال عند هيا على الصلاة بدل هيا على الصلاة أو يكمل الأذان ثم يقول صلوا في بيوتكم جاء هذا وهذا.
باب قتل السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح.
والمعنى أن أصل الليل يأكلون حتى يؤذن الأصل هو الليل. ولهذا كان السحر النبي ساخر الليل ولم يكن بين أذان والسحور إلا قدوا 50 آية في الصحيحين في رواية أخرى بين الأذان ومن الصلاة والسحور قدوا 50 آية. المعنى أن الأصل بقاء الليل الإنسان لا بأس يأخر سحوره أفضل في آخر الليل هذا هو الأفضل لكن يحتاط حتى إذا أذن له قد خف قد انتهى.
باب ما جاء في افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك بالسجود. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على النبي وسلم. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وحدثني يحيى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
وكان في الصحيحين يرفعهما النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام وعند الركوع وعند الرحيل هكذا في الصحيحين حذو منكبيه حين يكبر وحين يركع وحين يرفع وهكذا في البخاري حين يقوم في الشهد الأول في أربع مرات أربعة عند الإحرام عند الركوع عند الرفع منه وعند قيام الشهد الأول من الثالث. والسنة أن يكون حذو منكبيه أو حيال أذنيه كما في الروايات الأخرى من حديث بارك بن حويرث وغيره. نعم لا لا معروف سوا هذا معروف الأحاديث الصحيحة. نعم هذا من كلام ابن عمر يمكن بعض الأحيان يضعف عند القديق عند حال قيامه حال قيامه إلى الثالث. نعم نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان
هذا أبي نعيم وهب
نعم
تكلم عليه
مالك عن أبي نعيم وأبي بن كيسان القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة روى له الجميع عن جابر بن عبد الله.
شوف التقريب وأبي بن كيسان من يجاب نعيم. نعم
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وحدثني
عن مالك صلى الله عليه وسلم في كل خمسة وخمسة عند الرفع عند الرفع يكبر عند السجود يكبر عند الرفع يكبر هكذا كل خمسة وخمسة وهكذا إذا سجل التلاوة في الصلاة كبر وإذا رفع كبر يدخل العموم سجل في صلاة الفجر والجمعة وغيرها سجود التلاوة يكبر عند الخفض يعم هذا الحديث وعند الرفع ثم يقرأ. فيها نظر أو فيها نظر قد يكون فعل في بعض الأحيان لكن عمر حفظ حبيب عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال لا يفعل السجود ولا عند الرحمن السجود. نعم.
وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك
ابن شهاب
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نودي بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة
يعني عند الرفوع تكفيه إذا نواها تكبيرة الإحرام ولكن الأفضل يتبع التكبيرتين يكبره واقف الإحرام ثم ينحط مكبرا للركوع جوال الإمام راكع. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو تها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه
المقصود دخل النفسه في التكبيرة الأولى لا تنعم الصلاة إذا ذكر يبتدئ صلاته تكبيرة الإحرام ذكر في الثانية صارت هي الأولى له وإن ذكرها في الثالثة صارت هي الأولى له وهكذا فإن لم يذكر إلا بعد الصلاة يعيدها لأن ما كبر فيه. نعم.
قال مالك بالذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته. فقال مالك
هذا هو الصواب لا بد من تكبيرة لأن ركن عند الجميع لا بد منها. نعم.
وقال مالك في إمام نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون.
يعني صالحهم غير صحيحين.
باب القراءة في المغرب والعشاء.
نعم. نعم لأن صلى بما أنهى صلاة كبرت وإطاعة أنه من هذه الصلاة. نعم. نعم.
لو ذكر وهو يصلي فريضة ذكر أنه ناس فريضة أخرى فهل يطلب النية أم ماذا يعتقد؟
يصلى معهم في النافلة ثم يأتي صلاة الفائدة ثم يأتي بالحاضر وإن قطع الصلاة ونواها عن الفائدة وكبر وكمل ثم قضى ثم قضى جديدة لا بأس.
يعني ما يطلب الفريضة ولا فريضة
لو دخل معهم العصر وهما لا عليه الظهر ذكر ان 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 ما صلى الظهر يبتدي الإحرام يثبت الإحرام من جديد نية الظهر يكمل معهم ثم يقضي العصر.
لو ذكر اثناء الصلاة كذلك
يقطع او ينوي الظهر ويكمل ثم اذا سلم قام يقضي ما فات. ذكر بعد ركعتين يقلب النية ينويها ظهر ثم يقضي بعد إذا سلم وتنتهي لفاتته. نعم. نعم. نكملها في نافلة نكملها نافلة لأنه ذكر قبل نهايتها. هو الظاهر عذر الله لو كمل لو ما ذكر إلا بعد الصلاة صعب.
ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب والعشاء. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وحدثني عما
يدل على شرعية قراءة بعض الجوال في المغرب بعض الأحيان، كما قرأ النبي الدكتور في المغرب رواه الشيخان في الصحيحين. وهذا كان لما قدم جبير على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر في أول الهجرة في أسارى بدر، سمعه يقرأ في المغرب الطور. قال: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، كاد قلبي ينفطر. كان من أسباب إسلامه رواه جبير المطعم بن عدي. وأخبرت أم الفضل أم عبد الله بن عباس أنها سمعت أنه يقرأ بالمرسلات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، دل على أنه يستحب أن يقرأ بعض القرآن في المغرب بعض الأحيان، وكان يقرأ فيها بقصار مفصل غالبا، وربما قرأ بالطوال. ثبت أن القراءة بالأعراف قسمها في ركعتين، وهذا قليل، الأعراف ما لم يحفظ عنه إلا مرة واحدة فيما بلغني. نعم. لا لا يغير تارة وتارة، يقرأ صار مفصل في الأغلب لا يشق على الناس، ولكن بعض الأحيان يعني يقرأ مرسلات، يقرأ التكوين، يقرأ إسلام فطرات، يقرأ عما، يقرأ الناس بعض الأحيان حتى من باب إحياء السنة. فالأصل قصار مثل ما في رواية السلام يسار، كان يقرأ في المغرب بقصار. لا يكلف الناس ولا يقرأ. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قل أيكم من الناس فليخفف، يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الناس. الفعل القول مقدم على الفعل. لا ترك هذا لا يكلف الناس، قراءة في الأعراف مطولة تكلف الناس. والرسول قال: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والضعيف وضع الحاجة والمغرب قصير. ترك هذا الإعلان بدعة ما لها أصل، ما كان النبي يعلن النبي قال كذا. نعم. نعم عندك في البيوع رواه النسائي بإسناد صحيح. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام بالثالثة. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، وصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام بالثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
دنا منه يسمع ما يقول. ركعة الثالثة من المغرب قرأ بهذه الآية الزيادة
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا من فقه رضي الله عنه. اللهم المستعان. الله أكبر. نعم.
وذكر عن قيس بن
الحارث
عندي عن
قيس
بن
العاص. شندي؟ قيس
بن
الحارث عندي؟ نعم عن قيس بن الحارث.
ايش قال الشارح؟
عن قيس بن الحارث الكندي الحمصي ثقة من التابعين.
ماذا عرفه؟
تابعين العاصمة. وفي نسخة عبد الباقي كذلك. قيس بن الحارث.
ايش بعده؟ عن عن
عن ابي عبد الله الصنابي.
حطها نسخة قيس بن الحارث. ما ذكر قيس بن الحارث. شوف قيس بن العاصم تقريبا.
قيس بن
العاصم. ايش تقريبا؟
قيس بن العاصم بن سداد بن خالد المنفري. كسر
الميم وسكون
النون
وفتح
القاف صحابي
مشهور في الحلم نزل البصر. بعده قل لي فيه فقط فضل قيس. هذا قيس عيدنا قيس بن الحارث. أو هي عيدنا قيس بن الحارث. نعم
بسم الله على قراءة الآية.
قد يقال يقال هذه عليكم سنتي. اللهم صل عليه وسلم. نعم اللهم صل عليه
وسلم.
قرأ الركعة الثانية
أو قرأ بآية واحدة فقط
في الأخيرة الآية الأخيرة في الركعة الأخيرة. ربنا لا تزغ قلوبنا سرا. نعم بعد الفاتحة. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده
قراءة الصديق بن وصل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنته بتخفيف المغرب عليه الصلاة والسلام. ولهذا قرأ الصديق بسورتين من قصار المفصل. ولكن رواية المفضل تدل على أنه لم يزل يقرأ بعض الصوال مثل ما قرأ المرسل.
هل ورد في الركعتين الأخيرتين من العشاء قراءة غير الفاتحة؟
ما أعلم شيء. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
وكان ابن عمر
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
يعني يقرأ صلى وحده لمرض فاتح. نعم اللهم الله عنه. هذه اجتهاد منه رضي الله عنه. السنة في هذا تحري على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخرين فاتح الكتاب كما قال أبو قتادة في الصالحين. وجاء في حديث السيد ما يدل على أنه ربما قرأ زيادة في الثالثة والرابعة من الظهر على الفاتحة، لأن قال كنا نحضر صلاة رسول الله كان يقرأ في الأولين قدر ألف ثامين تجد السيدة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. هذا يقتضي أن يقرأ في الأخرين زيادة على الفاتحة في الظهر، لكن هذا بعض الأحيان جمعا بين رواية أبي قتادة وأبي سعيد. أبو قتادة في الصحيحين قال وكان يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. يعني الظهر.
أيضا
الشيخ ما يقدر
من حديث أبي سعيد العصر زيادة العصر؟
لا العصر لا الفاتحة، يعني قال وفي الأولين من العصر قدر الأخرين من الظهر وفي الأخرين قدر النصف نصف الفاتحة سبع آيات. لا نصف سبع آيات سبع آيات لأن مراد في القراءة كلها تدخل فيها الفاتحة. كان اجتهاد منه رضي الله عنه لو اجتهاد رضي الله عنه. نعم هذا فعل تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والله ألا يكون فعل ابن عمر
من باب أنه صلي لوحده.
نعم أنا أنه أن الرسول قد يترك هذا لأجل المشقة على الناس وأنا صلي وحدي ما علي مشقة تعود منه رضي الله عنه. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون.
وهذا في الصحيحين يعني البراء والصحيحين قرأ بالتين والزيتون في صلاة العشاء. نعم هذا يدل أنه قد يقصر في العشاء بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالقصار. نعم مو والله لا قرأ يعني بعد الفاتحة ما ذكر ركعتين.
باب العمل في القراءة. وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين.
عليك يا هذا حديث القراءة عليك على الشيء في وزيتون ماشي. نعم نعم.
عن البراء بن عازب الصحابي بن الصحابي أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. زاد البخاري من رواية شعبة عن عدي في سفر
سفري
في سفري في سف نعم في من رواية شعبة عن عدي في سفر كذا.
نعم.
زاد الإسماعيلي ركعتين فقرأ فيهما بالتين أي بسورة التين والزيتون. زاد النسائي في الركعة الأولى. وفي كتاب الصحابة لابن السكيت
هذا زاد النسائي صرح بأنه في الركعة الأولى. نعم.
وفي كتاب الصحابة لابن السكيت في ترجمة ورقة ابن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. قال الحافظ
فقرأ
في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر.
يعني في الولاد والزيتون الثاني أنزلناه.
قال الحافظ يمكن إن كانت الصلاة التي إن كانت
قال
الحافظ يمكن إن كانت في الصلاة التي عين البراء أنها العشاء أن يقال قرأ في الأولى بالتين وبالثانية بالقدر. وإن
القدر وبالثانية
أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر بالقدر
قدر طيب.
وإنما قرأ فيه بقصار المفصل لكونه مسافرا والسفر يطلب فيه التخفيف. وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قرأ فيها إذا السماء انشقت محمول على الحضر فلذا قرأ فيها بأواسط المفصل. وللبخاري ومن رواية مسعر عن عدي عن البراء بزيادة ما سمعت صوتا أحسن منه أو قراءة. ولمسلم من هذا الوجه صوتا أحسن منه بدون شك.
نعم نعم
نعم
محل خلاف بين أهل العلم أو محل خلاف التقسيم المفصل من قاف إلى آخره الطوال طوال والوسط وسط والقصار قصار تأمل الإنسان يعرفه. نعم.
وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تقتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وحدثني عن مالك عن حميد
إذا كان يصلون أو يقرأون لا يجهر بعضهم على بعض كلهم يناجي ربه. كان هذا بعض روايات في رمضان.
نهاية الشريط الثالث. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد.
نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.